إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله: مرتين أو ثلاثا. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في أكثر من موضع، في ثلاثة مواضع من صحيحه بخلاف هذا الموضع. ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن ثلاثة من شيوخه عن غندر، رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد ابن المثنى وعن محمد ابن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث أيضا. قال: ثلاثتهم حدثنا غندر. وغندر هو الإمام محمد ابن جعفر، وهو أحد المختصين بشعبة، لازم شعبة 20 سنة، وكان يحيى بن معين أظن يقول: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. غندر هو محمد ابن جعفر، والذي سمى لقبه بغندر هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وغندر بلغة أهل الحجاز أي المشاغب، فكان محمد ابن جعفر يشغب عليه، فكلما رفع صوته يقول له: اسكت يا غندر، أي اسكت أيها المشاغب، فلقب بذلك حتى كاد اسمه أن ينسى، ولقبه هو الأشهر. وهذا الحديث كما ترون متفق عليه من حديث شعبة، الإمام ابن عبد البر رحمه الله تكلم في هذا الحديث حتى قال: هو حديث كوفي لا أصل له. طبعا أعله من جهة الإسناد بعلة المدفوعة، وأعله من جهة المتن بأنه معارض لحديث زيد بن خالد الجهني الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال لك ده، ما هو ده معارض لحديث عمران ابن حصين، لأن حديث عمران ابن حصين هنا بعدما ذكر خير الناس قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتبرع بالشهادة قبل أن يسألها. خلاص. وحديث زيد بن خالد اللي هو رواه مسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، مش ده في تعارض؟ في تعارض في الظاهر. فأجاب أهل العلم بأجوبة
عن حديث زيد بن خالد من أحسنها، وهو الذي أجاب به يحيى بن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك رحمة الله على الجميع. قال: حديث زيد بن خالد يتنزل على من كان عنده شهادة لرجل، ويتعلق حق هذا الرجل بأداء هذه الشهادة، ثم إن صاحب الحق لا يعلم أن هذا كان شهدها، أو أن الرجل مات والورثة لا يعلمون أن لهم حقا في المكان الفلاني، فيجيء هذا الرجل الذي لا يعلم أن عنده شهادة أو أن عنده ما يقيم به حق هؤلاء، فيشهد دون أن يطلب منه. خلاص، يبقى الرجل ده خير الشهداء. ليه؟ لأنه أرجع الحق إلى أهله وهم لا يعلمون. يبقى حديث زيد بن خالد يتنزل على من كان له حق ولا يجد له شاهدا، وهذا الرجل الشاهد لا يعلم به صاحب الحق، يوم هو يتبرع من نفسه كده ويطلع يقول أنا شهدت في المكان الفلاني كذا كذا كذا، فيرجع الحق إليه إلى أهله. يبقى إذا ليس هناك تعارض. وابن عبد البر نفسه رحمه الله كثيرا ما يردد في التمهيد أنه لا يجوز نصب التعارض بين الأدلة الصحيحة طالما أننا نجد لها محامل، لأن الأصل في الدليلين الصحيحين عدم التعارض مطلقا، لأن التعارض في الأصل إنما يكون في ذهن المجتهد لا في الدليل. ومستحيل آية قرآنية مثلا تتعارض مع حديث صحيح. ليه؟ لأن الحديث الصحيح إنما جاء بيانا للقرآن، كما قال الله عز وجل: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يمكن أن يتعارض البيان مع المجمع، إنما جاء البيان النبي صلى الله عليه وسلم ليفك الإجمال الوارد، أو أن يتعارض حديثان صحيحان معا، هذا مستحيل. طب التعارض ده بيجي إزاي؟ يأتي التعارض في ذهن الإنسان زي ما حصل في هذا الدليل، يقول لك ده الظاهر إن هم إيه متعارضين، ذمهم لأنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها، والحديث ده يقول لك ألا أدلكم على خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يبقى الإنسان يجهد بقى ذهنه في أن يجد محامل للكلام. أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وهناك راو آخر يروي عنه شعبة اسمه أو كنيته أبو حمزة، ولكن لم يروي شعبته عن أبي حمزة إلا حديثا واحدا فقط، إنما الذي يكثر شعبة من الرواية عنه هو أبو جمرة. وشوف أبو حمزة وأبو جمرة ما فيش، يعني مسألة التصحيف مسألة سهلة خالص يعني. وكان من العلماء من إذا روى عن من إذا ذكر حديثا لشعبة عن أبي حمزة كان يكتب فوقه حور عين، يكتب فوق أبي حمزة حور عين، عشان تعرف أنه بالحاء وليس بالإيه وليس بالجيم. وكما قلت لكم لم يروي شعبة عن أبي حمزة إلا حديثا واحدا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، وفي اللفظ الآخر: خير الناس قرني. أما ما يقوله الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، فهذا ليس له إسناد صحيح قط، إنما اللفظ الصحيح خير الناس وليس خير القرون، إنما خير القرون لم يرد إلا بإسناد واحد عند الخطيب البغدادي بسند ضعيف جدا، فهذا اللفظ ليس بمحفوظ. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني خيركم قرني خلاص. طب بعد خيركم قرني ذكر ثلاث قرون ولا قرنين؟ أما القرنان فهذا لا شك فيه، وشك عمران في القرن الايه في القرن الثالث بعده اللي هو هيبقى القرن الايه الرابع، يبقى القرن الايه الرابع، ولكن الرواية الصحيحة اقتصرت على قرنين بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا خيرية القرن انما تظهر بالمتابعة، تظهر بالمتابعة. واحنا بنقول كل ما الانسان ائتسى بهدي القرن الاول كان من تابعيهم وان بعد به الزمان. يعني احنا النهاردة سنة 1425، اذا ائتسينا بالقرن الاول كنا اولى بهم من كثير من من كان في القرن الرابع، بل ممن كان في القرن الثالث، لان المسألة ايه، مسألة متابعة. فاذا تابعت مهما بعد زمانك عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانت من تابعيه وان بعد الزمان. واحنا بنشبه دايما الاسلام والمسلمين مع تباعد الزمان عن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلث حاد الزاوية، يعني كده مثلث كده حاد الزاوية كده، خلاص. الرأس المثلث عبارة عن نقطة، وبعدين تشد منها ضلعين وتنزل، كل ما تنزل كل ما ايه تزيد المسافة بين الضلعين، تمام. هنعتبر ضلع منهم الاسلام والضلع الثاني المسلمين، فكل ما تنزل وتبتعد عن مصدر الضوء عن النقطة اللي احنا ابتدينا منها دي، كل ما يحصل ايه تباعد ما بين الضلعين. طب انت عايز تقرب المسافة، تطلع لفوق، كل ما تطلع لفوق يبقى خلاص قربت تصل الى رأس الايه، الى رأس المثلث، وهكذا. يبقى كل ما انت عايز تضيق المسافة ما بين المسلمين في فعلهم وفي تطبيقهم للإسلام اطلع لفوق، تنزل لتحت هتبعد جدا، كل ما توغل في النزول كل ما ايه توغل في الابتعاد. يبقى احنا المطلوب مننا ان احنا نرجع مرة اخرى الى فوق، كل ما نرجع لفوق كل ما خلاص اللي هو ما بين الاسلام والمسلمين بتضيق. طب نطلع لفوق، العملية دي اسمها ايه؟ اسمها الرجوع الى القرن الاول او الى القرون الثلاثة الاول، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايه قرنان بعده، خلاص. يبقى خيركم قرني كان الخلاف فيه قليلا في كل شيء، وكانت الاخوة متينة، فكان اذا حصل خلاف ما بينهم هما الاثنين اي اخين في هذا الزمان كان كلاهما يعرف ادب الخلاف، خلاص انا اختلفت انا وانت انتهت المسألة. اذا كان الخلاف فرعي في مسائل فرعية خلاص يسعون فيها الخلاف، تمام. يبقى احنا في زماننا هذا لماذا لا يحتمل بعضنا بعضا من الخلاف ويسيء بعضنا الظن ببعض؟ ده بسبب ايه؟ بسبب هذا البعد الشديد عن القرن الاول خلقا وقولا وفعلا وسلوكا، وكان بيحصل بينهم من الخلاف ما هو شديد، ولكن كان الدين يرده. وعندك بقى حديث ابن ابي مليكة اللي هو في البخاري ومسلم، قال كاد ان يهلك الخيران، كاد ان يهلك الخيران ابو بكر وعمر، كانوا يعني جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوكل عملا بواحد، فقال أبو بكر أوكل فلان، فقال عمر لا بل أوكل فلان، وارتفعت أصواتهما، فنزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكان عمر لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا استفهاما، وكان يناجيه كأخ السرار، لما كان يكلمه كان يوطي صوته جدا لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه، بتقول ايه بتقول ايه علي صوتك كده. والحديث الآخر لما اختصم أبو بكر وعمر في شيء فقال أبو بكر لا اغفر لي، قال والله لا اغفر لك، فذهب أبو بكر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده في مجلس، ثم إن عمر ندم على أنه لم يغفر له فذهب إليه في بيته فلم يجده، فظل يبحث عنه حتى وجده. فلما أقبل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتنعر وجهه ويحمر غاضبا على عمر رضي الله عنه، لما جاء أبو بكر الصديق جاء وقد كشف عن ساقه، زي ما يكون واحد بتاع لما يكون لابس قميص وعايز يجري يمد كده، فبيخاف القميص يكعبله، فبيقوم ايه يرفع طرف القميص عشان يدي حرية في الايه في السير. ابو بكر الصديق كان عامل كده، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني دخل في مغامرة او في خصومة او في شد يعني. فجاء فقال ما لك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله اختصمت انا وعمر، فقلت له اغفر لي، فقال لا اغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغفر الله لك يا ابا بكر 3 مرات. ثم ان عمر ندم كما ذكرت لكم، فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم فقلتم كذب، وقال ابو بكر صدق، وواساني بماله، فهل انتم تاركوا لصاحبي؟ فما اوذي بعدها، ما اوذي بعدها قط، حتى ان رجلا كما في حديث ابي برزة الاسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر كان خليفة، اغضبه رجل فقال ابو برزة، فقال الا اقتله يا خليفة رسول الله؟ فغضب ابو بكر عليه. وبعدين انفض المجلس، ولما ذهب ابو بكر الى بيته ارسل الى ابي برزة فقال كيف قلت؟ قال قلت لك ائذن لي بقتله. قال لو امرتك اكنت فاعلا؟ قال اي والله. فقال ابو بكر هذه لم تكن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي لو حد زعله يصل التعزير به ان احنا نقتله هو الرسول صلى الله عليه وسلم بس، انما اي حد بعديه لا. فانت ترى يحصل خلاف وقد يشتد الخلاف، لكن يرده الدين، يرده الدين. كثير بقى من الصحبة الموجودة في زماننا انما هي صحبة الصور، طالما احنا مش مختلفين مع بعض ادي احنا حلوين. اول ما نختلف مع بعض يظهر ان كان في اخوة ولا مفيش، وفي الغالب لا تجد اخوة. ليه؟ لاننا لا نتدين بالاخوة. لو تدينا بالاخوة ورفعناها الى مقام الاعمال الصالحات لكان لها اعظم الاثر على سلوكنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر قرنه الخير وذكر قرنين بعده ذكر قرونا تأتي بعد ذلك وذكر لها صفات كاشفة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وده كل العلماء ذكروا ان هو ما يكون في عرض الدنيا، ما يكون في عرض الدنيا وليس في جانب الدين. ويقولون ولا يؤتمنون كما قال صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه احمد وغيره، انها ستكون سنون خداعات يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن. عندنا امين الصندوق حرم واسمه امين الصندوق. شعارات الغلبة على الدنيا لكع ابن لكع، اصحاب القرارات والجماعة اللي بترشحوا للمناصب والكلام ده لكع ابن لكع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. خد بالك مرة واحد قاص النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الحسن بن علي كان يقول هلم اي لكع، بيذلعه يعني يقول له اي لكع. كان الحسن تعرف صغير سن، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان الحسن له 8 سنين، كان له 8 سنوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يدلعه يعني ونديله، كان يقول له ايه يا لكع. فواحد قاص كان جلساؤه حمقى، فلما قرأ الحديث ده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن اي لكع فاكثروا من يا لكع. ها طالما الرسول قال للحسن يبقى ايه كثروا منه. فكان الواحد يقابل صاحبه يقول له كيف اصبحت يا لكع؟ كيف امسيت يا لكع؟ ها يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقى يكون اسعد الناس في اخر الزمان لكع ابن لكع، لو الناس اللي هم ليه يخونون ولا يؤتمنون، ما عندوش ريحة الأمانة. ويقال ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولما يكون طبعا هذا هو الذي يتكلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيها الرويبضة، قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنت الممثل بتاعك في ابن الدايرة، ها ابن الدايرة بتاعك ده كان رمزه الجرد، ها طب الجردل ده يعمل نيابة عنك هيعمل ايه الجردل ده؟ ولا حاجة، هيدلقك زي ما بيدلو اي حد، هي مصلحته وخلاص، يروح عشان خاطر ياخد اراضي وياخد امتيازات وياخد مش عارف ايه وياخد بتاعات ويروح هناك في القبة، ده ما بيحضروش كمان، ما بيحضروش، ياخد بدل جلسات وما يحضروش، والبدعة القبيحة مسألة الحصانة يسرقوا وينهبوا ويعملوا مش حد يعرف يسأله مين اللي ادى لبني ادم هذا الحصانة، مين اللي ادهاله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وتأمل السياق، ما قالش لو كانت فاطمة بنتي لقطعت يدها، لا، قال لو أن فاطمة بنت محمد فصار محمد صلى الله عليه وسلم زي أي واحد من المسلمين، ما عدلوش في الجزئية دي حيثية رسول الله، مش عشان هي بنت رسول الله تعمل اللي هي عايزاه ومنصب أبيها يشفع لها، لا. فلما قال فاطمة بنت محمد فسمى نفسه، قال كأنني فيما يتعلق بالحدود زي أي واحد المسلمين، لا تميز عليهم بشيء. لقطع محمد كمان، مش لقطعته، لا، باعتباره القائم بحدود الله عز وجل. فدي لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد هذا، فالحصانة دي محطوطة ليه؟ هو فوق المسألة يسرق وينهب ومع ذلك الحصانة باقية، هو ده بقى رمز الجردل بقى، هو ده يخونون ولا يؤتمنون، وفي رواية البخاري ولا يؤتمنون، ولا يؤتمنون هي برضو يؤتمنون زي يستزر ويأتزر، خلاص الاثنين زي بعضهم يعني. وقرأ ابن محيصل فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، اي نعم. وينذرون ولا يفون، طيب البني آدم لماذا ينذر؟ متورط، عنده ورط او له أمنية وعايز يحصل عليه، فالمسكين يظن انه اذا نذر جاءه ما يتمنى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن يستخرج به من البخيل، يعني بيطلعش حاجة ابدا، مش حاجة تطلع من تحت درسه ابدا كده لله، خلاص. فيوم يعفر يقول يا رب اذا حصل كذا 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 هعمل كذا كذا، تمام، فيحصل له اللي عايزه، يوم يستصعب يطلع يقول انا بقى يعني لو حتى لو ما كنتش قلت كذا كذا، ها ما هو قدر الله ما شاء فعل، اذا كان ربنا قدرها في الازل يبقى هتيجي، انا ايه اللي خلاني اتسرع وايه اللي خلاني انزل مثلا، لا سيما اذا كانت العملية ورطة جامدة قوي، فقام يعني في عز ما هو متضايق وخلاص وروحها تطلع، قام قايل يا رب لو حصل كذا 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 20,000 جنيه، وبعدين استكترها قوي 20,000 جنيه الجنان اللي حصل له ده، فيقوم ايه؟ يقوم يتقهقر في النذر. والعبد المفترض ان هو في ساعة من امره، لماذا يضيق على روحه؟ النذر ده يساوي الفرضية على طول، غير مفروض عليك الشيء الفلاني، لماذا تفرضه أنت على نفسك؟ والله عز وجل رحيم بك ولم يفرضه عليك، خلاص طالما فرضته على نفسك يبقى إيه؟ يبقى لابد أنك أنت توفي. طبعا النذر المشروط فيه سوء أدب، وتسعين أو تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف من النذور تكون مشروطة بكل أسف. لا ينذر المرء عادة إلا إذا كان في مقابل، يا رب اذا حصل كذا هعمل كذا. مفيش حد يوم ينذر نذر مطلق، نادر قوي قوي حد ينذر النذر المطلق. فالنذر المشروط فيه سوء ادب، كان بيقول يا رب زدتنا حديك كده، وما ينبغي ان يعامل الله عز وجل هذه المعامله. ومع ذلك فجماهير العلماء على انه مع سوء خلقه في هذا النذر الا انه يجب عليه ان يوفي به ايضا. خلاص، فالنذر على اي حال سواء كان النذر المشروط او النذر المطلق فهذا ايه؟ واجب الاداء. وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. السمن بياكلوا ها كل حياتهم في الدنيا اكل، يشتغل عشان ياكل وعايش عشان ياكل بس. فاللي عايش عشان ياكل ده هو مستعد انه يفعل كل شيء في سبيل تحصيل المال. يبقى لو قالوا له سيب الصلاة ماشي، تعالى اشتغل في لحم الخنزير ماشي، قدم لحم الخنزير للناس زي ما يحصل لشبابنا اللي بيروح هناك اوروبا والكلام ده، يروح هناك يشتغل في المطعم ويكنس الارض ويغسل المواعين والكلام ده، واول ما يجي البيت يعمل نفسه سيستاي. خلاص، الطبق اللي ياكل فيه الفول ما يرضاش يشيله من على الترابيزه حتى يدور المطبخ، يقول لك دي مش شغلتي، دي شغله النسوان او دي شغله البنات، ويروح هناك يمسح الجزم ويمسح البتاع ويغسل الضي اللي فيها خنزير ويعمل كل حاجه. فيصح فيه مستمن إشارة إلى الانكباب على الدنيا، إشارة إلى الانكباب على الدنيا. ولذلك الإمام البخاري حط الحديث ده هو تحت باب إيه؟ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة، وقيل له عبدان لأن كان له كنيتين، الكنية الأولى أبو عبد الله والكنية الثانية أبو عبد الرحمن، فيبقى عبدان ها عبد الرحمن وإيه وعبد الله. وكان عبدان رجلا فاضلا، مع كونه كان ثقة ضابطا كان فاضلا وكان محبا لإخوانه. ذكروا في ترجمته أنه قال ما سألني أحد من إخواني شيئا إلا قمت له بنفسي، فإن لم فبمالي، فإن لم فاستعنت بإخواني، فإن لم فاستعنت بالسلطان. يعني لازم يضيله شغله، عايز حاجة لازم يعملها يا بنفسه يا بماله يا بإخوانه يا بالسلطان. عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه ومن كلامه الحلو الجميل، أنه كان يقول ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه. قالوا مرض قاعد يرفع الدكاترة ويصرف ده والكلام ده، يوم يسأل بقى على ما وقف على حيله كده ومشي وراح يقول له انت صرفت قد ايه في مرضك ده، يقول له صرفت مثلا 1000 جنيه. خلاص، ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. على أساس أن العافية ده حاجة عظيمة، كان ممكن العملية تجيله، فهو إيه شكرا لله عز وجل ويكون في مقام الشكر أنه يطلع دي صدقة لله عز وجل أنه إيه نجاه. ومن حلو تصرفه رحمه الله أن جارا له أراد أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال بكم الدار؟ قال 4000. فاستنكر المشتري قال له ده كتير، 4000 ليه؟ قال 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة. فبلغ أبا حمزة قوله فأعطاه 4000 وقال له لا تبع الدار. كان الناس عندهم مروءة، كان الناس عندهم مروءة. نهاردة مثلا بعد ما الواحد مننا بقى عرض روبة يتشتم يقولك يا شتيمة بتلزق، مع ان الناس كانوا يدفعون عن اعراضهم باموالهم. اللي يقولك الشتيمة ما بتلزقش ويسيبه يشتم ده انسان ما عندوش مروءة، فليس عنده مروءة، لان الانسان يدفع عن عرضه بنفسه بماله. الدول بتشتري سمعتها بالمال، لو لقت واحد مشاغب وعمال يشتم في الدولة والكلام ده بيشتروه. مكارم الاخلاق كان بعض الناس يحرص على ان هو يتصف بها حتى لو بالمال، كما يذكرون يعني في نوادر الحمقى ان رجلا يعني كان يحب ان يقال له انت حليم. الحلم ده سرة الفضائل، ثاني الحليم ده ما يختارش حاجة بذلك. الإنسان الأحمق يختار كل حاجة حتى وإن فعل المستحيل، فالحلم يغطي كل سيئة. فالرجل ده أجر واحد يشتمه في السوق، قال له يعني في السوق كده وانت تمشي وراي وتجيب يعني أقذر ما في القاموس عنك، خلاص وتقعد تشتمني، خلاص هو يعجبني كذا، سامحك الله. طبعا قدام الناس عشان يسمع، وطبعا دام أجره بإرشين يعني يقعد يشتم فيه ويقول له سامحك الله غفر الله لك، سامحك الله غفر الله لك، كل ده عشان ايه؟ عشان يقال حليم. فالفضائل، الفضائل ده هذا زي واحد زي ده بيشتريه. فاللي يقول لك بقى الشتيمة ما بتلزقش هذا انسان لا مروءة عنده. ابو حمد السكري بلغ من مروءته لما لقى الرجل شاري جواره الى هذا الحد، والذي منعه والذي حمله على ان يخرج من داره والحاجة، هو يضحي بجار ابي حمزة، يبيع جار ابي حمزة ب2000 زي الضرب بالضرب، الا اذا كان مضطر انه يمشي وعايز فلوس، فده اذا رجل محتاج، فيوم يديله ال4000 ويقول له ايه؟ يقول له لا تبع الدار. احنا امة عظيمة، امة ليس لنا نظير. الافراد اللي زي دول زي ابي حمزة سكر دول بالملايين، بالملايين المليانة، يعني مش متميز قوي، كلهم كانوا يعني شامة، فما بالك بالأئمة بقى اللي هم أشهر وأذكر زي مثلا البخاري وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة، فضلا بقى عن الجماعة التابعين، تطلع بقى طبق التابعين، فضلا بقى عن الصحابة الذين لم يقدرهم حق قدرهم، أولئك الذين يعني يعقونهم أشد العقوق. الآن النهاردة بعد الإفطار بس بفتح الراديو كده فلقيت سؤال، معرفش برنامج ايه، لكن اللي بيتسأل رجل من ألد أعداء الصحوة دي، وده رجل مستشار يعني تعقل، قالوا له ايه رأيك في الجماعة اللي رافعين حسبة على الكاتب اللي شتم عمرو بن العاص وعايزين يفرقوا بينه وبين مراته؟ قال انا يعني مش هدخل في المسائل دي، لكن انا عايز اقول ان هذه اسمها شكوى فقط في القانون، شكوى في القانون، يوم يصنفها انها شكوى، والشكوى لا يلزم منها التفريق، لان الشكوى حاجه والحسبه حاجه تانية. فيوم يهمشه، حتى انت لو قدمت مثلا حاجه زي كده يوم دخلها لك على باب الشكوى على طول، على بال ما تخليها حسبه ولا حاجه والكلام ده، تدخل بقى في 600 سرداب، تكون ضاعت القضيه، اي الكاتب مات، يا انت مت، يا يحصل اي حاجه، المهم لن تصل الى ما تريد ابدا. فالصحابه رضي الله عنهم كما قال ابن عمر: لمقام احدهم في الصف افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. نعم. عن ابي حمزه عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن عبيده، عبيده هو ابن عمرو السلماني، عن عبد الله اللي هو ابن ايه؟ ابن مسعود. طبعا عبيده كوفي، واحنا قلنا قبل كده اذا قال الكوفي عن عبد الله التابعي من الكوفيين، اذا قال عبد الله يبقى ايه؟ يبقى هو ابن مسعود. وهذا الحديث رواه مسلم ايضا من طريق ابن عون عن ابراهيم بهذا الاسناد، ولمسلم ايضا اسانيد اخر في هذا الحديث. نعم. قال البخاري: حدثني يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا اسماعيل عن قيس، اسماعيل هو ابن ابي خالد، عن قيس وهو ابن ابي حازم، قال: سمعت خبابا، خباب هو ابن الارت رضي الله عنه، وخباب مرة كان جالسا مع عمر بن الخطاب فقال عمر وهو في أيام الخلافة بتاعته يعني، قال ما أحد أحق بهذا الأمر من بلال، اللي ينفع يكون أمير المؤمنين هو بلال. خلاص. فخباب كان جالسا، ليه أمير المؤمنين؟ عشان بلال عذب في الله عذابا شديدا، فكشف خباب عن ظهره فإذا بواحد ظهره مسلوخ، فسأله عمر عن هذا، قال خباب أشعل المشركون نارا ثم كفؤوني عليها، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري، الودك والشحن، ما أطفأها إلا ودك ظهري. قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، كي اللي هو بالاستشفاء، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكي، وإن كان قد قال ولا أحب الكي، ولا أحب الكي لأن فيه شبه من النار، فيه شبه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أدويتكم شفاء ففي ثلاث، ففي شرطة محجم أو لزغة نار أو شربة عسل، أو شربة عسل. لكن قال أنهى أمتي عن الكي، أي ابتداء، أي ابتداء، يعني عشان إيه يجعل الكي آخر مراحل الطب. وهناك قول بعض الناس يجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، هو آخر الطب الكي، آخر الطب الكي، هذا كلام صحيح ولكن ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي أي ابتداء، ولكن إذا مر بمراحل الطب ولم يعني يجد علاجا ناجعا فلا بأس أن يكتوي. فقد اكتوى عمران بن حصين مرة وقال لأحد التابعين إنه كان يسلم علي ملك، كان يسلم علي ملك، فلما اكتويت ذهب عني، فلما تركت رجع إلي يا مطرف، كان مطرف ابن عبد الله بن الشخير اللي بيقول له هذا الكلام عمران، يا مطرف لا تخبر به أحدا حتى أموت. ليه؟ لأن طبعا مسألة ملك يسلم عليك ده حاجة كبيرة خالص. فطبعا كان هؤلاء كانوا يخفون ما يحدث لهم من أمثال هذه الأشياء، لأن ده يعني تزكية ما بعدها تزكية. قال لا تخبر به أحدا حتى أموت. ليه؟ لأن محل الخوف انتهى، وهو أنه مات خشية أن يغتر أو أن الناس يجوا بقى يتبركوا به. والكلام ده زي ما حدث لأويس القرني رحمه الله لما فطن الناس إليه هام على وجهه في الأرض، إذا كان كل واحد بيقول لي تعالى استغفر لي، طب من يستغفر لي أنا مثلا؟ فيوم الإنسان ممكن يغتر، وكما يقول ابن القيم رحمه الله بين جنبي كل إنسان شيطان، وكل إنسان عنده دواعي الألوهية، لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني يمكن أغلب الشباب ما عش الفترة اللي كان الرئيس السابق يقول أنا البتاع كده ويخبط على ليه على الطريق يقول أنا الحاكم، أنا الحاكم، يعني قبل ما قتل بن شهر كده، وحاولوا ان هم يشفعوا للشيخ احمد المحلاوي والعلماء اللي كان سجنهم والكلام ده، ابى تماما وقال لا يبدل ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد، ما قالش العبيد، وقال الكلام ده في خطاب له، قال هذا خطاب انا سمعته بنفسي لما هو حاول يعمل الكلام ده، قال لا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. كل إنسان عنده داعية الألوهية على استعداد نقول أنا ربكم الأحد، كل بني آدم فينا عنده الحتة دي، بس لو وجد إيه مقتضى لها، لو وجد مقتضى لها يمكن أن يقول هذه العبارة. فكل بني آدم عنده دواعي الألوهية، لكن عجزه إنه يتكلم بمثل هذا الكلام هو الذي جعله يجمجم ولا يصرح كما صرح فرعون. فقال خباب وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. طبعا من الخطأ الجسيم أن تتصور أنه يريد أن يدعو بالموت لأنه مريض واكتوى، لا، مش خباب اللي يتحط على النار ويطفيها لما يمرض يوم يدعو الله بالموت لأنه مريض ومش متحمل المرض بتاعه، لا. وذلك البخاري ما أورد هذا الحديث إلا تحت هذا الباب، أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي فيه على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك وما به إلا الدين، خايف على دين، فتن. رجل يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، خايف على دين، فيعمل ايه؟ يمر على قبر الميت يحسد الموت، وما رأينا ميتا يحسد انه مات، ما رأينا ميتا يحسد انه مات. لكن في هذه الفترة اللي هي في زمن الفتن يحسد الناس الموت انهم ماتوا ولم يكفروا. فهو خباب ابن الأرد ما كان يظن ان يدعو على نفسه بالموت لمجرد انه مرض واكتوى بسبع. قال: ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب. فهو ده اللي كان خايف منه. ويعني في الحديث الذي يأتي بعد ذلك هيظهر مراده من قوله إن أصحابنا الذين مضوا ما أصابوا من الدنيا شيئا. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان. وبعض الشراح كان عين يحيى هذا وقال انه يحيى ابن سعيد الاموي، وهذا خطأ لان هذا الحديث معروف بيحيى سعيد القطان. عن اسماعيل هو ابن ابي خالد قال: حدثني قيس اي ابن ابي حازم قال: اتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وانا اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا الا التراب. ايه بقى لا نجد له موضعا الا التراب؟ اللي هو البنيان ده الذي قصده خباب ابن الارض. قال لك انت لما بتجيب يعني المال بتاعك وتقعد تبني بقى عماير والكلام ده، هو ده بقى ايه؟ هو ده الخسران. لا تجد له موضعا الا التراب، الطوب كله تراب في تراب. الطوب الاحمر ده عباره عن ايه؟ ما كله كان عبارة عن تراب، وبعدين دخلت النار بقى طوب أحمر كله تراب في تراب. يعني كأنه أتى بهذا المال ووضعه في هذا البنيان، يعني لا هو حتى مال يستثمر ولا تمدخله في تجارة ولا مال بيولد، لا، القرش اللي بترميه بتفقده خلاص بتجمده يعني. فده هو معنى قول الخباب رضي الله عنه: لا نجد له موضعا إلا التراب. وطبعا ده الذي أعلمنا بذلك هو قوله وهو يبني حائطا له، تمام. واخيرا اخر حديث في هذا الباب، وهو حديث تفرد، وهو حديث عفوا ايضا رواه مسلم. قال: حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل قال: عن خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، اي وذكر القصة. طبعا البخاري روى هذا الحديث في اكثر من موضع، منها كتاب الجنائز والمغازي وغيره. نص الحديث في كتاب الجنائز عند البخاري رحمه الله قال: خباب هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله، فمنا من مات ولم ياخذ من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان عليه بردة، إن غطينا بها رأسه بدا رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بهذه البردة وأن نغطي قدميه بالإذخر أي بالحشيش الرطب. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها أي يجتنيها. عايز يقول يعني أن احنا عمرنا بعد هؤلاء فتحت لنا الدنيا، الواحد يتولى ولاية مدينة زي محافظ مثلا، اشتغل وظيفة، اشتغل الكلام ده، قال لك كل هذا هو من أجرك، كل اللي انت بتاخده في الدنيا من أجرك. إنما مصعب بن عمير ما تولى ولاية ولا عمل أي حاجة، هو رجل قائم على نصر الله ورسوله، وبعدين خرج في غزوة أحد فقتل في غزوة أحد، فمات وأجره كامل لأنه لم يستمتع من الدنيا بشيء، طلع عشان الدنيا بحاجة. فهو عشان كده بخباب الأرطب يقول فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا. وهذا يدل كما قال أهل العلم بدلالة هذا الحديث وغيره على أن المرأة في الدنيا قد تأتيه مكاسب تنقص من أجره في الآخرة، فعليه أن يقتصد، افتح شعبه على الآخر، عليه أن يقتصد. إن وفاه الله عز وجل بمال فليتق الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فإن فعل ذلك فهو بأرفع المنازل، كما ورد في حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وأحمد وابن ماجة بسند جيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.